بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، تضمنت جواب فضيلته على سؤال عن الجمعيات، وهي الكلمة الختامية لدورة السلطان المولى سليمان العلوي التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
هذه الثورة المباركة في تعاونهم وتكاتفهم، صاحب الجاه بالجاه، صاحب المال بالمال، صاحب المعرفة بالمعرفة، صاحب السلم، صاحب الخبرة في هذه الأمور، تكاتف وتعاون. التعاون الشرعي ما يخفى شريف علمك أثر فيه مثل هذه النتائج الإيجابية الممتازة. فكلمة لأبنائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أدعو للإخوة على ما وفقهم الله له من خير لإنجاح هذه الدورة المباركة التي ثمارها ملموسة ولله الحمد والمنة، وهي دليل كما شار أخي الشيخ محمد على أهمية التعاون بين الإخوة. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويكون هذا التعاون مقصودا به وجه الله والدار الآخرة، لا يراد منه جزاء ولا شكور. ولذلك نفع وأثمر ولله الحمد والمنة. وإذا خلصت النية لله وكان هدفنا إعلاء كلمة الله والتقرب إليه بما يرضيه ونشر توحيده الخالص وإقامة هذا المنهج السني السلفي، فإنك ستعان بإذن الله يا عبد الله، لأنك أخذت بالأسباب التي توصلك إلى بر النجاة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك يلمس هذا التعاون الذي بعد فيه الإخوة عن حظوظ النفس وعن الطمع والجشع وعن إرادة الإنسان بعمله الدنيا وعن الرياء والسمعة وعن الدعايات وعن الدعاية لبعض الأشخاص. تلك الأمور التي هي من طباع الحزبيين المتلونين الذين يجرون خلف كل ناعق، ليس لديهم رادع يردعهم ولا زمام يقودهم ولا خطام يكبح جماحهم، فلذلك تجدهم مع التيار على كما قيل، ليس لهم هدف سام يسعون إليه. أما أنتم في مثل هذه الجمعية فنعلم أن أهدافكم سامية، هي نشر هذا الحق بين العباد. لا نريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، ولذلك وفق كل لت هذه المساعي بالنجاح. وإذا كان لي من وصية
أوصي بها نفسي وإخوتي فإني ألخصها فيما يلي. الأمر الأول صدق النية والإخلاص لله وحده، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وثانيا تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي بمثابة لجام الفرس، إن تحكم فيه كبح صاحبه جماحة، وإن لم يتحكم به ألقاه في مهاوي الردى. فالتقوى هي التي تحبس العبد عن المخالفات الشرعية، سواء منها التقصير في الأوامر أو الإخلال بفعل النواهي. فالتقوى تمنع صاحبها، تجعله يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواه. سئل طلق بن حبيب التابعي المعروف، قال له الناس: إنه قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تبتغي ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم تبدأ بما بدأ الله به، وهو توحيد الله عز وجل، ويكون ذلك مبنيا على العلم والتعلم والفقه في الدين، بحيث لا يقدم أحد على أمر حتى يعلم دليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجد والاجتهاد في طاعة الله وعبادته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن ذلك الجد والاجتهاد في نشر الحق بغض النظر عن أي شيء، لا يبتغى بذلك إلا الحق وحده، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. وهذا لا يتأتى إلا بالاجتماع والاتقاء على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله عز وجل وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبأن ننبذ الفرقة والخلاف، فإن الخلاف ليس رحمة كما يقول بعض الجهلة، بل هو ضد الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والقول الذي يردده البعض اختلاف أمة رحمة لا يصح، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قال أحد الفقهاء المتعصبين أنه صحيح لكنه مما نسيه الرواة، فإن هذا المعنى أو هذا القول قول لم يسبق إليه، هو قول واه لا يلتفت إليه. فالاختلاف نقمة وليس رحمة. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمثل هذا الحديث الذي يردد ضد هذه الأحاديث، فعلينا أن نأتلف ولا نختلف، وأن نجتمع ولا نتفرق، وأن لا نسمح لأحد يندس بيننا يريد أن يقوض وحدتنا بأي فكر كائنا من كان، ولا نخوض حتى في بعض ما قد يجري أو نشاهده في بعض أمور في بعض المواقع من خلاف بين بعض أهل العلم وبين بعض طلبة العلم، فينعكس ذلك سلبا على دعوتنا، بل علينا أن نعول على الأخذ عن الأكابر والجد والاجتهاد في ذلك، وأن نبذل قصارى جهدنا في العلم النافع والعمل الصالح الذي هو ثمرة هذا العلم. والعلم هو الذي يعمل به صاحبه، والعلم النافع والمستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمحافظة على ما تحقق من خير والعمل به ودراسته وحفظ المتون الشرعية وفهم شروحها التي شرحها العلماء والعض على ذلك بالنواجذ والتخلق بالأخلاق الفاضلة مع بعضنا البعض، بل وحتى مع المخالف، على ألا تتحول تلك الأخلاق إلى تنازل أو إلى تأييد للباطل. فإن البعض من الناس يفهم أن الحكمة والأخلاق هي أن تترك ما أوجب الله عليك من المنهج السلفي، وأن تذوب بين تلك الأحزاب الضائعة أو تجاملهم على حساب المنهج. هذا ليس حكمة وإنما هو نقمة، وإنما الحكمة أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به قولا وعملا واعتقادا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلينا أن نرد ما أشكل علينا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلى الجميع أن نتواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وهناك أصناف لا يستفيدون من الحق ولا يعودون إليه، منهم المتكبر والمتعالم، ومنهم صاحب الهوى، ومنهم ضيق الأفق الذي يفسد من حيث أراد أن يصلح. فلنحذر من هؤلاء كلهم، ولنتصم بالحلم والأناة وسعة الصدر والرفق خصوصا مع إخواننا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والحلم في التعامل مع الأمور والبعد عن الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وعدم استعجال النتائج، لأن بعض الناس يريد أن يقفز بسرعة فيكون كالمنبت لا أرضا أبقى ولا ضارا قطع. كما أن المسلم في الدعاء لا يستعجل الإجابة، فإنه يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي، ثم دعوت كذا ولم يستجب لي. هذه خلاصة هذه الكلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نستأذنكم حفظكم الله. السلام عليكم. أعفني منك.
سؤال لا بد منه، وهو بعض الإخوة لا في المدينة في الناظور ولا خارجها يقولون أن هذه الجمعية لا يجوز أن نتعاون معها لأنها هي جمعية حزبية، أن الشيخ ربيع حذر من إنشاء هذه الجمعيات، فيجوز أن نحضر وأن نستمع للمحاضرات والدروس التي تلقى، أما أن نتعاون مع هذه الجمعية بالمادة أو بغيرها فلا يجوز. ما نصيحتكم؟
نصيحتي تقدمت، وهي الجد والاجتهاد في العمل الموافق لمنهج السلف، وإذا وجدت يعني فتوى من بعض مشايخنا فإنهم يعنون بذلك تلك الجمعيات الحزبية التي توالي وتعادي في الأشخاص. والآن العالم أصبح كله يعني محكوما بإيجاد جمعيات، خصوصا في الدول الأوروبية وفي كثير من الدول الإسلامية. أنا لا أرى بها بأسا بشرط أن تلتزم المنهج الذي ذكرنا، ولا نحمل على فتاوى بعض المشايخ، فإنه لا يعني ما قد يتبادر إلى الأذهان من التحذير من منهج الإخوة القائم على هدي الكتاب والسنة. ولا يجوز أن نلوك أعراض المشايخ بسبب بمثل هذه الأسباب، وإنما ننظر نحن في واقعنا هل نحن نطبق المنهج السلفي القويم. فإذا كنا مطبقين له وبين لنا المشايخ أن هذا المنهج حق فلنستمر عليه، ولا نشغل أنفسنا بمثل هذه التساؤلات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم جميعا على حسن الضيافة والاستقبال والمشاهدة.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، تضمنت جواب فضيلته على سؤال عن الجمعيات، وهي الكلمة الختامية لدورة السلطان المولى سليمان العلوي التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الثمرة المباركة في تعاونهم وتكاتفهم، صاحب الجاه بالجاه، صاحب المال بالمال، صاحب المعرفة بالمعرفة، صاحب السلم، صاحب الخبرة في هذه الأمور، تكاتف وتعاون. والتعاون الشرعي ما يخفى شريف علمك أثر فيه. مثل هذه النتائج الإيجابية الممتازة. فكلمة لأبنائك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أدعو للإخوة على ما وفقهم الله له من خير لإنجاح هذه الدورة المباركة التي ثمارها ملموسة، ولله الحمد والمنة، وهي دليل كما شار أخي الشيخ محمد على أهمية التعاون بين الإخوة. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويكون هذا التعاون مقصودا به وجه الله والدار الآخرة، لا يراد منه جزاء ولا شكور. ولذلك نفع وأثمر، ولله الحمد والمنة. وإذا خلصت النية لله وكان هدفنا إعلاء كلمة الله والتقرب إليه بما يرضيه ونشر توحيده الخالص وإقامة هذا المنهج السني السلفي، فإنك ستعان بإذن الله يا عبد الله، لأنك أخذت بالأسباب التي توصلك إلى بر النجاة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك يلمس هذا التعاون الذي بعد فيه الإخوة عن حظوظ النفس وعن الطمع والجشع وعن إرادة الإنسان بعمله الدنيا وعن الرياء والسمعة وعن الدعايات وعن الدعاية لبعض الأشخاص. تلك الأمور التي هي من طباع الحزبيين المتلونين الذين يجرون خلف كل ناعق، ليس لديهم راجع يردعهم ولا زمام يقودهم ولا خطام يكبح جماحهم، فلذلك تجدهم مع التيار على كما قيل، ليس لهم هدف سام يسعون إليه. أما أنتم في مثل هذه الجمعية فنعلم أن أهدافكم سامية، هي نشر هذا الحق بين العباد، لا نريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. ولذلك وفق كل لت هذه المساعي بالنجاح. وإذا كان لي من وصية أوصي بها نفسي وإخوتي فإني ألخصها فيما يلي: الأمر الأول صدق النية والإخلاص لله وحده، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
وثانيا تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي بمثابة لجام الفرس، إن تحكم فيه كبح صاحبه جماحه، وإن لم يتحكم فيه ألقاه في مهاوي الردى. فالتقوى هي التي تحبس العبد عن المخالفات الشرعية، سواء منها التقصير في الأوامر أو الإخلال بفعل النواهي. فالتقوى تمنع صاحبها، تجعله يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواه. سئل طلق بن حبيب التابعي المعروف، قال له الناس إنه قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تبتغي ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. ثم تبدأ بما بدأ الله به، وهو توحيد الله عز وجل، ويكون ذلك مبنيا على العلم والتعلم والفقه في الدين، بحيث لا يقدم أحد على أمر حتى يعلم دليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجد والاجتهاد في طاعة الله وعبادته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن ذلك الجد والاجتهاد في نشر الحق بغض النظر عن أي شيء، لا يبتغى بذلك إلا الحق وحده، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. وهذا لا يتأتى إلا بالاجتماع والاتقاء على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله عز وجل وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبأن ننبذ الفرقة والخلاف، فإن الخلاف ليس رحمة كما يقول بعض الجهلة، بل هو ضد الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والقول الذي يردده البعض: اختلاف أمتي رحمة، لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قال أحد الفقهاء المتعصبين أنه صحيح لكنه مما نسيه الرواة، فإن هذا المعنى أو هذا القول قول لم يسبق إليه، وهو قول واه لا يلتفت إليه. فالاختلاف نقمة وليس رحمة. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فمثل هذا الحديث الذي يردد ضد هذه الأحاديث. فعلينا أن نأتلف ولا نختلف، وأن نجتمع ولا نتفرق، وأن لا نسمح لأحد يندس بيننا يريد أن يقوض وحدتنا بأي فكر كائنا من كان، ولا نخوض حتى في بعض ما قد يجري أو نشاهده في بعض أمور في بعض المواقع من خلاف بين بعض أهل العلم وبين بعض طلبة العلم، فينعكس ذلك سلبا على دعوتنا، بل علينا أن نعول على الأخذ عن الأكابر والجد والاجتهاد في ذلك، وأن نبذل قصارى جهدنا في العلم النافع والعمل الصالح الذي هو ثمرة هذا العلم، والعلم هو الذي يعمل به صاحبه، والعلم النافع هو المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمحافظة على ما تحقق من خير والعمل به ودراسته وحفظ المتون الشرعية وفهم شروحها التي شرحها العلماء والعض على ذلك بالنواجذ والتخلق بالأخلاق الفاضلة مع بعضنا البعض، بل وحتى مع المخالف، على أن لا تتحول تلك الأخلاق إلى تنازل أو إلى تأييد للباطل، فإن البعض من الناس يفهم أن الحكمة والأخلاق هي أن تترك ما أوجب الله عليك من المنهج السلفي وأن تذوب بين تلك الأحزاب الضائعة أو تجاملهم على حساب المنهج. هذا ليس حكمة وإنما هو نقمة، وإنما الحكمة أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به قولا وعملا واعتقادا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلينا أن نرد ما أشكل علينا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلى الجميع أن نتواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وهناك أصناف لا يستفيدون من الحق ولا يعودون إليه، منهم المتكبر والمتعالم، ومنهم صاحب الهوى، ومنهم ضيق الأفق الذي يفسد من حيث أراد أن يصلح. فلنحذر من هؤلاء كلهم، ولنتصم بالحلم والأناة وسعة الصدر والرفق، خصوصا مع إخواننا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. و الحلم في التعامل مع الأمور والبعد عن الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وعدم استعجال النتائج، لأن بعض الناس يريد أن يقفز بسرعة فيكون كالمنبت لا أرضا أبقى ولا ظهرا قطع. كما أن المسلم في الدعاء لا يستعجل الإجابة، فإنه يستجاب له ما لم يعجل، فيقول دعوت فلم يستجب لي، ثم دعوت بكذا ولم يستجب لي. هذه خلاصة هذه الكلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نستأذنكم حفظكم الله. السلام عليكم. أعفني
منك. سؤال لا بد منه، وهو بعض الإخوة لا في المدينة في الناظور ولا خارجها يقولون أن هذه الجمعية لا يجوز أن نتعاون معها لأنها جمعية حزبية، أن الشيخ ربيع حذر من إنشاء هذه الجمعيات، فيجوز أن نحضر وأن نستمع المحاضرات والدروس التي تلقى، أما أن نتعاون مع هذه الجمعية بالمادة أو بغيرها فلا يجوز. فما نصيحتكم؟
نصيحتي تقدمت، وهي الجد والاجتهاد في العمل الموافق لمنهج السلف، وإذا وجدت يعني فتوى من بعض مشايخنا فإنهم يعنون بذلك تلك الجمعيات الحزبية التي توالي وتعادي في الأشخاص. والآن العالم أصبح كله يعني محكوما بإيجاد جمعيات، خصوصا في الدول الأوروبية وفي كثير من الدول الإسلامية. أنا لا أرى بها بأسا بشرط أن تلتزم المنهج الذي ذكرنا، ولا نحمل على فتاوى بعض المشايخ، فإنه لا يعني ما قد يتبادر إلى الأذهان من التحذير من منهج الإخوة القائم على هدي الكتاب والسنة، ولا يجوز أن نلوك أعراض المشايخ بسبب بمثل هذه الأسباب، وإنما ننظر نحن في واقعنا هل نحن نطبق المنهج السلفي القويم؟ فإذا كنا مطبقين له وبين لنا المشايخ أن هذا المنهج حق فلنستمر عليه ولا نشغل أنفسنا بمثل هذه التساؤلات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم جميعا على حسن الضيافة والاستقبال والمشاهدة.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.